بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 35 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن الذكر 8 من الأذكار الخاصة بالسجود في الصلاة، وهو قول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. ذكرته وما يتعلق به من فوائد وأحكام. في هذا الدرس أتمم الحديث عن ذكر من الأذكار التي صح قولها في السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سأذكره وما يتعلق به من فوائد وملح مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر 9 من أذكار السجود. أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي رواية عند أحمد وأبي داود وغيرهما: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. رواية مسلم: اللهم أعوذ. رواية أحمد وأبي داود: اللهم إني أعوذ. وكذلك عند ابن ماجة: وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. في رواية مسلم ما في وأعوذ. أكرر رواية مسلم. أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت، أي أمنا عائشة: فقدت رسول الله ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في رواية عند أحمد وأبي داود وغيرهما: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وعند ابن ماجة وغيره: وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. هذا الحديث فيه فوائد وملح إليكمها. أولا، هذا الدعاء له مكانة في الشرع، له أهمية. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في سجوده، وكان كذلك يقوله في آخر وتره، كما أخرج أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. للعلماء أقوال في محل قولها في الوتر، يعني الحديث يقول كان يقول في آخر الوتر. طب متى آخر الوتر؟ يعني هل كان يقولها مثلا في قعود التشهد بعد ما ينهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الذكر قبل التسليم؟ وهذا ظاهر الحديث لما يقول آخر الوتر، يعني آخر الصلاة، صلاة الوتر. أم كان يقول هذا الذكر بعد الركوع اللي هو محل دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. أم كان يقول هذا الذكر بعد السلام من وتره؟ الصحيح أن محل ذلك بينته رواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بت عند رسول، يعني نمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، يعني أنهى صلاة الوتر ويعني تبوأ مضجعه لينام، كان يقول: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، اللهم لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. ثانيا، ظاهر الحديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت إلى المسجد في الظلام تبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تتحسس بيدها لما فقدته في الفراش. ومعلوم لديكم أن حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبوابها إلى مسجده المبارك، وكان بين حجراته والمسجد ستر، فهي خرجت تتحسس بيدها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أهل العلم من فسر قولها في المسجد هنا بأنه في مكان سجوده، يعني جعل المسجد جيد اسم لمكان سجوده صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرته، يعني هذا يعني أنها لم تخرج من حجرته إلى المسجد، وهذا محتمل. ثالثا، الظاهر كذلك أن قصة فقدها للنبي صلى الله عليه وسلم تعددت، فقد مر معنا في الذكر السابق الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت في الذكر السابق ماذا قالت؟ قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. فهذا كما ذهب إليه غير واحد من العلماء في حادثين منفصلين، يعني الحادثتان هنا والحديث الذي قبله منفصلتان، لكن اشتركتا في فقد أمنا عائشة زوجها في فراشه صلى الله عليه ورضي ربي عنها. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا توجه إلى الله تعالى واستعاذة واستجارة به سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو، يعني يا رب إني أعوذ برضاك علي بما آمنت وعملت من الصالحات، أعوذ برضاك علي من سخطك وغضبك وانتقامك وعذابك بما عملت من السيئات، يعني يا رب أسألك الرضا عوضا من السخط. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم: وبمعافاتك من عقوبتك، أي أعوذ بمعافاتك وحفظك لي، المعافاة الحفظ، وحفظك لي في بدني ومالي وأهلي، أعوذ بذلك من عقوبتك في بدني ومالي وأهلي. العبد يا إخوة يا أخوات، العبد لا يتمنى البلاء في عياله ونفسه وماله، بل يرجو ربه أن يمتعه بما أنعم عليه حتى يلقى الله. سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. انتبهوا، البلاء الذي نزل بقدر الله لا يدفعه ولا يرفعه إلا الله. أكرر، البلاء الذي نزل بقدر الله لا يدفعه ولا يرفعه إلا الله، يعني المخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا نقدر على دفع قضاء الله وقدره إلا بصدق اللجوء إليه والتعلق به خوفا رجاء حبا، بذا يتحقق التوحيد الحق. شوف، أعوذ بك منك، إلى هذا المعنى أشارت الآيات الكريمات ويحذركم الله نفسه، سورة آل عمران، سورة الذاريات: ففروا إلى الله. أقول إن من تأمل حقيقة عبوديته لله واليقين الذي ملأ قلبه والتوكل الذي اتكأ عليه واعتقده علم حقا أنه لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه. تأملوا يرحمكم الله قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات هذه سورة آل عمران، تأملوا كيف أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم إلا الله كما قال أهل العلم. وتأملوا كذلك في الآيات التي جاءت في حق الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله، شوفوا وظنوا يعني ما نعلموا، وظنوا هذا الذي نفعهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، سورة التوبة، فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، فيهرب منه إلي سبحانه. سابعا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا يا رب لا أحسن ولا أطيق ولا أقدر على تمام شكرك والثناء عليك بما أنت أهله، ولا أبلغه حصرا وعددا إلا كما علمتنا أنت وهديتنا إلى ما نقول، أو كما أثنيت أنت على نفسك فيما لم نعلمه. الله تعالى يا إخوة يا أخوات يا طلاب العلم يا طالبات العلم، الله أثنى على نفسه بأسمائه وصفاته، علمنا شيئا منها لنثني عليه بها، ولكن تمام الثناء عليه بما يستحقه لم يبلغه أحد من الخلق، فإن الله تعالى استأثر ما لم يخبرنا به من أسمائه في علم الغيب عنده، استأثر كثيرا من أسمائه في علم الغيب عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن. فكما أنه لا نهاية لصفاته وسلطانه وعظمته ومجده وعزته وجليل أوصافه، ولا نهاية لكماله وصمديته وقدوسيته وكبريائه وجبروته، فكذلك لا نهاية للثناء عليه. فكل ثناء أثني عليه به وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله تعالى أعظم، يعني سلطان الله أعز، أوصافه أكبر وأكثر، فضله وإحسانه أوسع وأسبغ، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كيف يحيط الواحد منا بشكر الله تعالى على كرمه وجوده وحلمه وستره؟ نعم الله وعظمته وعلمه وحكمته أعظم وأكبر من أن نؤدي حقها، ولكن نجتهد في ذلك ما استطعنا. وهذا يعني هذه العبارة لما يقولها العبد هو ساجد، هذا في اعتراف من العبد بعجزه عن حقيقة الثناء على الله وعن القيام بما تستحقه النعم من الشكر، وفيه تعظيم لله تعالى لا يخفى. ثامنا وأخيرا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم بطلان الوضوء بمس المرأة للرجل، فإن ظاهر الحديث أن مس أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بدون حائل. اللهم ربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا تقبل منا وأعنا وأكرمنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.